برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أكد إصراره على معرفة اللبنانيين للحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أنه لا غطاء على أحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع وعن آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ سركيس، أهلا ومرحبا بك في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك، طلب البرلمان اللبناني إثباتات جدية لمحاسبة الرئيس دياب والوزراء المتهمين، كما أن النائبان المتهمان يعني أو الوزيران السابقان في انفجار المرفأ يطالبان بتغيير قاضي التحقيق. يعني السؤال أستاذ سركيس، هل نشهد احتداما بين البرلمان والقضاء في لبنان على هذه الخلفية؟
يعني واضح بأن هناك صراع جدي ما بين القضاء والسياسة، خاصة بأن مختلف أطراف القوى السياسية هي متورطة بالفساد وبدعاوى ممكن أن تطالها. لذلك إذا كان هناك قضاء فعلا قوي وجريء يستطيع أن يحاكم هذه الطبقة السياسية. بس ولكن بداية دعني أقول بأن في لبنان أيضا مشكلة بأن أنظمة القضاء هناك استنسابية وهناك تباينات بآلية المحاكم والحكم. لذلك هناك عدة طرق ووسائل للهروب من الأحكام المبرمة. ومن جهة أخرى هناك تخوف عند الطبقة السياسية وعند النواب وعند مجلس النواب من أن يتخذ القاضي إجراءات ضد بعض النواب أو ضد بعض الشخصيات. لذلك الصراع موجود لأن هناك تناقض في المصالح، ولكن نتيجة هذه المواجهة مرهونة بشجاعة وجرأة وقدرة القاضي على الاستمرار. لذلك هناك حملة من أجل الضغط عليه حتى يستقيل. ومن جهة أخرى هناك معلومات تقول بأنه هو يعني صلب ومستمر في هذا الموضوع. ولكن هناك أيضا مشكلة ثانية بأن بعض القوى السياسية أغرقت القضاء بمجموعة من الشكاوى، منها الأساسي ومنها الثانوي، مما أحيانا يكبر المشكلة حتى لا تحصل وحتى لا يكون هناك قرارات جدية فيها. أما من جهة مطلب مجلس النواب بتغيير القاضي، يبدو أن القضاء أو القوانين المعمول بها لا تسمح بذلك، لأنه هو القاضي الوحيد المعين للنظر بهذه النوع من المسائل. لذلك لا تستطيع يعني وزير العدل أو غيره من تغيير الملف أو استبدال القاضي حتى الآن. ولكن كل الأمور مرهونة بشخصية القاضي إذا كان سيستمر بهذا الموضوع أو يستقيل، مما يغير قواعد اللعبة. ولكن دعني أقول بأن هناك طبعا مواجهة جدية بين القضاء، طبعا القضاء النزيه والجريء، وما بين القوى السياسية المتورطة. إلى أين سنصل؟ لذلك تذهب الأمور إلى مزيد من المشاكل، إلى مزيد من الانهيار، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي صعب وخطير جدا.
أستاذ سركيس، يعني حدد قاضي التحقيق فادي صوان أمس موعد الاستجواب الوزيرين السابقين في 4 كانون الثاني المقبل، الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال دياب غدا يعني الجمعة. برأيك في حال عدم الحضور، يعني هل برأيك ستتصاعد المواجهة يعني في هذا المجال؟
المواجهة موجودة، بس ولكن يعني القاضي هو بمفرده يواجه طبقة سياسية بكاملها، لأن المتهمين إن كانوا وزراء ونواب أو غيرهم يعني لديهم حصانة غير معلنة من قبل الطوائف وزعماء الطوائف و رجال الدين الذين رسموا نوع من خطوط حمر لحمايتهم. والآن أضيف إلى الخطوط الحمر الطائفية خطوط حمر سياسية من قبل مجلس النواب حتى لا يكون هناك مس بهؤلاء المتهمين. لذلك هل يستطيع القاضي مفرده؟ ما هي السلطة التي يعني يستطيع أن يلجأ لها؟ هناك معادلة أساسية بأن هذا الصدام ما بين القضاء والطبقة السياسية ممكن أن يشعل الشارع، ممكن أن يتحرك الشارع ليشكل ضغط وإدانة أكبر ضد الطبقة السياسية التي لن تسمح بأن تذهب الأمور إلى محاكمتها لا إفرادا ولا بالجملة. لذلك الرهان الآن هو على الحراك الشعبي إذا كان يستفيد من هذه اللحظة حتى يصعد المواجهة مع الطبقة السياسية وإفساح المجال أمام محاكمتها. طبعا هناك أشخاص بريئين وغير معنيين، بس ولكن دعني أقول بأن ما قام به القاضي هو خطوة جريئة، ولو كانت ناقصة أو ممكن أن تكون غير مدروسة بشكل كامل، ولكن هذا من طبيعة الإجراءات ومن طبيعة المشكلة ومن طبيعة الوضع. ولكن المطلوب أن يستمر القاضي بفتح هذه الملفات وبمتابعتها، وأن يبرأ من هو بريء وأن يدان من هو متورط، لأن هذه الجريمة الكبيرة التي طالت لبنان لا يمكن أن تمر بسهولة، خاصة بأن أهالي الضحايا والشهداء والحراك الشعبي المتنامي لابد من أن يستفيد من هذه اللحظة حتى يقف إلى جانب القضاء ضد هذه الطبقة السياسية. ولكن أولا مطلوب من القضاء أن يكون جريئا وأن يكون صلبا وأن لا يكون انتقائيا، أن يكون مبدئيا لتكون المحاكمات نزيهة، وإلا هذا الإسقاط ممكن أن يؤدي إلى رفع المطالبة بالقضاء الدولي، لأنه عندئذ نكون قد ضربنا القضاء اللبناني وأفسحنا المجال إلى التدخل الخارجي. وأنا أخشى من أن يكون هذا التدخل جاهز وينتظر الوقت المناسب حتى يتدخل ليحل محل القضاء، لأنه لم يقم بواجباته، وعندئذ يكون أمام الحراك الشعبي المطالبة بمحاكمة دولية، وهذا أنا برأيي يشكل نوع من خطر وتدخل. علينا أن نكون متنبهين لهذه الحالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ سركيس، يعني في تصريح له اعتبر أو وضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد اللقاء معه، يعني وضعه في أجواء التشكيلة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا لا آخره. برأيك هل هذا اللقاء يندرج في إطار يعني المساعي أو الوساطة للصلح بينه وبين الرئيس؟
يعني مطلوب أن يكون هناك وساطة أيضا ما بين البطريرك والرئيس، لأن الأمور ليست على ما يرام، وقد لعب الفاتيكان دورا بهذا الموضوع، ولم يعني لم يعني تتأمل مصالحة جدية وعميقة. لذلك أنا أعتبر بأن الرئيس الحريري لجأ إلى البطريرك من أجل توفير غطاء مسيحي، لأنه من جهة هو على خلاف مع القوات اللبنانية، ومن جهة ثانية هناك منافسة وحدية وحرب إعلامية بينه وبين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. لذلك أراد أن يكون لديه غطاء مسيحي عبر البطريرك، لأن البطريرك أصلاً كان متعاطف مع وجهة نظر الرئيس الحريري. لذلك يعني البطريرك والرئيس الحريري ليس على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ومع التيار. لذلك الأزمة يعني الخطورة بأن الانهيار يكبر يعني وصل لبنان إلى حالة من الانهيار الكبير. لذلك البعض يتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها هي تسعى وتشجع على انهيار لبنان حتى تقوم فيما بعد بإعادة بناء دولة أو نظام جديد من دون حزب الله. لذلك هناك صراع جدي حول هذا الموضوع، هل ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة لبنان من دون حزب الله؟ كيف سيواجه حزب الله هذا الانهيار؟ هناك آراء ويعني أمور توحي بأن أيضا حزب الله يحتاط لهذه الحالة حتى يحصن بيئته ومرحلة المواجهة التي ربما أصبحت قريبة، وعلى أساسها تتقرر مسائل عديدة وخطيرة. البعض يتخوف من أحداث أمنية، من خلايا نائمة، من تطورات دراماتيكية في هذا الوضع، بس ولكن أنا برأيي كل هذه الأمور مرهونة بطبيعة التسوية الأقليمية والدولية التي يتم التحضير لها، وربما ستظهر ملامحها قريبا.
نعم، يعني كان هناك أمل أن تكون أو قبل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان، يعني أمل أن تنجح محاولات فرملة حرب البيانات بين الرئيس المكلف وسعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، وأن تنجح محاولات تطبيع العلاقة بينهما. برأيك يعني بعد الأخبار التي تتحدث عن إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بالكورونا بفيروس كورونا، برأيك هل تأجلت الحلول في لبنان؟
يعني دعني أقول بأنها وضعت بالبراد بحالة الانتظار، لأن كان هناك رهان بأن الرئيس ماكرون ممكن أن يجد حلول أو يقرب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بس ولكن وكان هناك أيضا خلاف حول الزيارة ومن سيلتقي وكيف سيكون بروتوكوليا، كان هناك أيضا خلافات وتباينات. أما الآن كل هذه الأمور تأجلت، هل سيستطيع رئيس الفرنسي من التدخل لإيجاد تسوية بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية؟ هل مسموح للرئيس الفرنسي بأن يكون منقذا للبنان وأن يكون هو صاحب الدور الفعلي لإيجاد المخارج، أم هناك كل هذه التعقيدات من أجل لإفشال المبادرة الفرنسية وأفساح المجال أمام دور أمريكي أوسع؟ لذلك أنا أقول بأن المشكلة الأساسية هي أن التسوية الإقليمية والدولية إلى أين ستذهب؟ من سيتولى كل هذه الأمور؟ هل سيكون هناك تفاهم أو دور لروسيا في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد بأن أيضا لروسيا دور في هذا المجال، وهي تسعى وتتحضر لهذا الموضوع استنادا إلى التغيرات الإقليمية والدولية، وربما سنشهد دور أكبر لروسيا بإيجاد حل أو للمساعدة على إيجاد حل في لبنان.
نعم أستاذ سركيس، يعني الكل يجمع على إنجاح المبادرة الفرنسية، سواء الرئيس المكلف سعد الحريري أو الرئيس ميشيل عون أو غيرهم، يعني الكل مع تنفيذ المبادرة الفرنسية، لكن في الواقع ليس هناك أي خطوات عملية في هذا الاتجاه. برأيك إلى ما يعود ذلك؟
يعني ربطا بما ذكر ما قلته سابقا، بأن طبعا الكل يؤكد بأنه هو مع المبادرة الفرنسية، والكل أيضا يؤكد بأنه هو مع الحل ومع تشكيل الحكومة، لكن الجميع يعني يخلق الأعذار والحجج من أجل التأجيل. ربما الكل ينتظر تطورات معينة أو يتحضر لمفاجآت جديدة يرسم موقفه النهائي على أساسها. لو كانت هذه الطبقة عاقلة وحكيمة كانت تسرع الحل حتى لا تأتي التطورات ضد مصلحة لبنان، ولكن من الواضح بأن الكل متعنت، الكل يعني يجد العراقيل حتى لا تتم التسوية أو الحل، لأنه الكل ينتظر التسوية الإقليمية والدولية كما ذكرت، لأنه يراهن بأنه سيكون ربما له دور أكبر أو أصغر. من هنا علينا أن ننتظر هذه التسوية لإيجاد الحلول، لأن لبنان رغم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني منها، لا يوجد حكمة ولا تعقل عند الطبقة السياسية لإيجاد حلول ولو آنية ولو مرحلية لإنقاذ الوضع المتأزم.
الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ سركيس.
شكرا وتحياتي إلى كل المستمعين.